بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. ول أمورنا خيرنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. وفي هذا اللقاء سوف أقف بين يدي بعض الآيات على مائدة سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقفة تدبر. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، نحن في حاجة ماسة إلى تدبر القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم عندما أخذه أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لمنهج التلقي، بنوا أمة وأقاموا دولة فيما يقرب من 23 سنة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخذوا الكتاب بقوة. وعندما هجرت الأمة هذا الكتاب إلا من رحم ربي وعصم، انكسرت وذلت وهانت. لذلك سوف نقف في هذا اللقاء أيضا بين يدي بعض الآيات وقفة تدبر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. الآيات التي سوف أقف أمامها على مائدة سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 19 وما بعدها. يقول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كثيرا ما قرأنا هاتين الآيتين، وكثيرا ما استمعنا إليهما. بداية، هذه الآيات كما ذكرت على مائدة هذه السورة المباركة سورة محمد، وهي سورة مدنية. والمعيار في التفرقة بين القرآن المكي والمدني على القول الراجح هو معيار الزمن لا المكان. فالقرآن المكي كل ما أنزل من كتاب الله على قلب رسول الله قبل الهجرة إلى المدينة، سواء نزل بمكة أو في ضواحيها. والقرآن المدني ما نزل على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد الهجرة، بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في غيرها. يبقى المعيار في التفرقة معيار الزمن. قبل الهجرة يبقى قرآن مكي، بعد الهجرة قرآن مدني، وسورة محمد من القرآن المدني، يعني متى نزلت؟ بعد هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والتسليم ظل بمكة 13 سنة يدعوه إلى التوحيد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويربيهم على الإيمان كما قال بعض الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يعني تعلمنا الإيمان أي علمنا نبينا عليه الصلاة والتسليم أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هي دي أركان الإيمان الست. وطبعا في حكمة في ترتيبها، أذكر أني أشرت عندكم أو عند غيركم للحكمة من وراء ترتيب هذه الأركان. فالتكرار يعلم الأبرار، ولا إيه؟ وما تكرر تقرر. فأقول هناك حكمة من وراء ترتيب أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيه الحكمة؟ قال العلماء: معلوم أن الركن الرقيم لهذا الإيمان العظيم هو أن تؤمن بالله الإله المعبود بحق، الذي خلق والذي رزق والذي أعد وأمد، له الخلق وله الأمر. هذا الإله المتصف بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك كان أول ركن في الإيمان، أن تؤمن بالله. وأن تفرده في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. وأنتم طلاب علم وتفهمون التفصيلات، فبس بتكلم عن الحكمة في الترتيب، إشارات سريعة كده إنها وقف التدبر. هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، أرسل ملائكة. يبقى الركن الثاني في الإيمان إيه؟ الإيمان بالملائكة، مخلوقات من نور، خلقها الله عز وجل بكون فكانت. لهم صفات جاءت في القرآن والسنة، منها: لا يأكلون، لا يشربون، لا يتزوجون، لا يتناسلون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. وظيفتهم العبودية الحقة ما بين نزول بالوحي، ما بين تسبيح تعظيم وتمجيد، ما بين كتابة أعمال العباد، ما بين إنزال الغيث من السماء، ما بين النفخ في الصور، وكلكم يعلم هذا. يعبدون الله عز وجل، لا يفطرون، يسبحونه الليل والنهار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى آخر الآيات. بماذا أرسل الملائكة؟ بالكتب. يبقى يجي الركن الثالث، الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فهذا الإله العظيم أرسل ملائكة، بماذا أرسلهم؟ بالكتب. هذه الكتب فيها منهج الله عز وجل، فيها الشرائع التي من خلالها يتمكن المخلوق من تحقيق الغاية من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه الكتب أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل. يبقى الركن الرابع في الإيمان تؤمن بالرسل، بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب إيه وظيفة الرسل؟ البشارة والنذارة، مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الإيمان بالنعيم المقيم يوم القيامة، وينذرون أهل الكفر والعناد بالعذاب الأليم يوم القيامة. يعني يتكلموا عن إيه؟ عن اليوم الآخر. أدي وظيفة الأنبياء والرسل. خلاص كده؟ يبقى الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. في اليوم الآخر يوم تبلى السرائر، السر اللي كان قد حير عقولا وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام هو القضاء والقدر، يوم القيامة يكشف ويظهر وتتضح الأمور، لأن القضاء والقدر سر الله عز وجل، كما قال علي بن أبي طالب عندما سئل عن القدر قال للسائل: طريق مظلم فلا تسلك. فكرر السائل السؤال، قال: بحر هائج فلا تلجه. فكرر السائل السؤال، قال: سر الله فلا تفتش. إذا لا يجوز الكلام في القدر إلا بقال الله قال الرسول. وتيجي عند باب لابد فيه من التسليم. ليه؟ لأن الله حكيم، لأن الله عليم، لأن الله رحيم، قضاؤه وقدره وفق هذه الصفات، بعلم بحكمة برحمة، فلابد أن تؤمن بالقدر. لا يكشف لك إمتى؟ يوم العرض على خالق السماء والأرض. عشان كده جه الركن الآخر الإيمان بالقدر. فالنبي في مكة المكرمة بيربي الصحابة على الإيمان ده، على أركان الإيمان، قبل أن يعلمهم القرآن. ودي اللي بنقولها دائما، طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وصاحب الأدب وإن قل علمه ينفع، صاحب العلم إن قل أدبه يضر. تاني، صاحب الأدب إن كان قليل العلم ينفع لا يضر، كثير العلم إن قل أدبه يضر لا ينفع. فنحن في حاجة ماسة إلى الأدب، بنسميها التربية. فالنبي ربى الأمة 13 سنة في مكة على السنن دي، على أركان الإيمان، على سنن الابتلاء. لذلك بمجرد في آخر العهد المكي تنزل بعض الأحكام، وجدنا الصحابة الله يرضى عليك أسرع الناس للامتثال، لأن كان في تربية وإعداد، تربية وإعداد وأدب. وده اللي بنقوله دايما، احرصوا على تعلم الأدب، احرصوا على تعلم الأدب، اقرأوا في مقام التربية وفي مقام الأخلاق وتراجم العلماء، لأن تراجم العلماء فيها تربية وفيها أدب لطالب العلم. إن أردت أن تحصن بالأدب عليك بتراجم القول، اقرأ تراجم العلماء، اقرأ تراجم الصحابة، هتتعلم الأدب من أخلاقهم، من جهدهم واجتهادهم. 13 سنة تربية، نعم. وبعد كده أمر بالهجرة وترك مكة تنفيذا لأمر الله، كذلك أصحابه، وانتقل للمدينة. وبعد كده تنزل آيات تقول للنبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله أكبر، لازم نقف هنا. ده الخطاب لمين؟ لسيد المرسلين، لخليل الرحمن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش لسيد عبد العاطي ولا للشيخ حمادة، ده لسيدنا النبي يا إخوة، اللي بيربي الأمة على الإيمان وعلى التوحيد. ولا إيه؟ وبعدين نقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتبه لهذا جيدا، مهما بلغت من علم اعلم أن ربك يقول وفوق كل ذي علم عليم. ولا بد أن تكون في طلب العلم دائما أبدا، اوعى تقصر. الآفة اللي بيقع فيها بعض إخواننا في الأزهر خاصة، يعني عمل دراسات عليا، خد الماجستير وخد حرف الدال بعدين، شكرا، ساب المكتبة وساب الكتاب بقى دكتور، مش محتاج للعلم ولا إيه؟ فيظهر جهله وتكشف سوءته. أهل العلم ليسوا هكذا، هم في طلب كما قال الإمام أحمد، مع المحبرة إلى المقبرة. قرأوا تراجم القوم، ينام أحدهم على فراش الموت يحتضر ويخرج الحديث ويتكلم في العلل والأسانيد. إيه ده؟ علم يا ابن المبارك، إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد، يبقى لابد أن أتعلم وأواصل طلب العلم. أخذ ذا منين؟ فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ده خطاب للنبي، والخطاب للنبي تعظيم للخطاب يا إخوة، لأنه أمر لكل أتباع النبي إلى قيام الساعة، فنحن مطالبون بتحصيل العلم. فاعلم، والعلم نقيض الجهل. الجهل ليس بعيب، لأن الجاهل يسأل فيتعلم، إنما العيب في آفة تسمى الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، نسميه مرض التعالم، مرض التعالم. المسكين ليس من أهل العلم ويجهل أنه ليس منهم، فيلبس نفسه ثياب زور وكذب فيتكلم في العلم وهو ليس من أهله. هذه الآفة، ودي آفة جسيمة جدا. ولذلك قال العلماء: لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فمحنة العلماء في كلام الجهلاء. فاعلم، لماذا فاعلم؟ لأن في العلم دواء لعلل القلب، وأمراض القلب تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة، شبهة تقود إلى البدعة، تقود إلى الشرك، تقود إلى الكفر، تقود للإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. شهوة تقود للوقوع في المعاصي والزلات والمنكرات والآثام. والدواء في العلم، فاعلم، لأنه بالعلم تقضي على مرض الشبهة. كنا أمس نتكلم في القاهرة في بعض من يدعي العلم وتفسح له القنوات ويبدأ يهدم ثوابت الإسلام. أحدهم مثلا يقول أن الخمر ليست حراما. لماذا؟ لأن القرآن عندما تحدث عن الخمر قال فاجتنبوا، ما قالش حرام. هذه شبهة يثيرها أمثال هؤلاء. لو المستمع من أهل العلم
ما تؤثر فيه وما يحتار. واضح لمن أهل العلم. لكن الخوف على مين؟ على من لا حظ له في العلم، يتأثر بمثل هذه الشبهات اللي بتعمل في القلب. فدوري ودورك ان احنا نبين للناس. يقول لك الخمر مش حرام، انما السكر هو اللي حرام. وانا عامل ابحاث وعامل كذا، هو اللي بيتكلم يعني. طيب ليه يا عم الشيخ مش حرام؟ لان الايه قالت فاجتنب. قول له طيب نترك باب الخمر الان وهنرجع له، هنتكلم صاحبنا اللي بيقول ما قالش حرام. قول له طيب ما حكم شهادة الزور؟ يقدر يقول لك مش حرام. انت كده بقى تحتدي على الديمقراطية والقوانين الوضعية البشرية، تخرب لنا الدنيا. اذا كان قوانين البشر بتقول ان شهادة الزور ايه؟ جريمة، صح كده؟ فما يقدرش يقول ايه؟ حلال. لانه قال حلال ضيع حقوق الناس. يعني يا عم الشيخ شهادة الزور حرام؟ اه طب ماشي. القرآن لما اتكلم عن شهادة الزور ما قالش حرام، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى قول الزور مش حرام، لانه ما قالش قول الزور ايه؟ حرام. طبعا صاحبنا لا علم له بلغة العرب في الأصل يعني، لأنه لو دقق النظر في كلمة فاجتنبوا يعني لا تقربوا، والنهي يفيد التحريم. مجرد القرب إيه؟ حرام. يبقى الشرب حلال؟ طب اقرأ كده في سورة البقرة عشان نعرف بس منهج الإسلام وجمال التشريع في قضية الدعوة للفضيلة والنهي عن الرذيلة. قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال إيه؟ ولا تقربا، صح؟ ما قالش الأكل حرام، قال ولا تقربا. ومن قواعد الأصول الأمر في القرآن أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة. فالقرآن يقول ولا تقربا، ده نهي ولا لا؟ نهي يفيد إيه؟ تحريم. يعني مجرد القرب إيه؟ حرام. ليه يا إخوة؟ لأن منهج الإسلام في التحذير من الرذيلة يريد الله عز وجل أن يحفظ المسلم لا من المعصية ولكن من مقدمات المعصية، ومنها الإغراء. منها إيش؟ الإغراء. لو قلنا لك الممنوع الأكل إنما الجلوس مسموح، خلاص كده؟ يروح آدم يجلس تحت الشجرة، ربما لما ينظر لجمال ثمرها الشهوة تتحرك خلاص فيمد وياكل. يقول لك لا، منهجنا مختلف. انت عارف القاعدة، يقول لك الوقاية خير من العلاج. هي دي، نحن نقيك بداية، فنقول لك ممنوع تقرب، صح كده؟ ده بعض المنشآت العسكرية يقول لك ايه؟ ممنوع الاقتراب ولا التصوير، صح؟ يقدر حد يقرب؟ لا تلومن إلا نفسك. هتلاقي حاجة أرض أرض وجو جو، شكرا. هنا ممنوع، دي أماكن ممنوع تقرب منها. فمعنى لا تقترب يعني إيه؟ يعني يحرم إنك تقرب. يقضي أبسط المصطلحات اللي يفهمها الأطفال مش الكبار. لا تفعل، خلاص يعني حرام ممنوع. فقال ولا تقرب هذه الشجرة. ليه؟ نريد حفظك من الإغراء لا من المعصية، نريد سلامتك. لذلك يا إخوة في باب الرذائل دايما يجي التعبير ده، ولا تقربوا الزنا ما قالش لا تزنوا، قال ايه؟ ولا تقربوا. يعني ايه لا تقربوا الزنا؟ يعني كل ما يؤدي الى الزنا من وسائل فهو محرم. ده اللي بيقول عليه علماء الاصول، الوسائل لها حكم ايش؟ المقاصد. الزنا حرام صح كده؟ يبقى كل وسيله هتؤدي للزنا ايه؟ محرم. يبقى النظره للمراه التي لا تحل مقدم من مقدمات الزنا، حكمها ايه؟ التحريم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، قال منها للتبعيد، لان في حالات يجوز لك النظر يا شيخ احمد، في رؤيه شرعيه كلكم عايزين فتروح تنظر، لازم تنظر، مش الواد الخايب اللي راح يخطب وانه يروح يعمل رؤيه شرعيه راح ينظر لامها مش ليها هي. يقول لي يا عم الشيخ هل يجوز اعمل رؤيه شرعيه ثاني؟ قلت له لماذا؟ قال اصل لما رحت نظرت لامها ما نظرت لها. قلت له يا ابني لا يجوز النظر لامها دلوقتي. يعني حتى مش عارف الطريق. فيجوز النظر عند الخطبه بالكسر، ان الخطبه بالضم اللي على المنبر، انها بالكسر يعني مقدمه زواج او وعد بزواج. مش نعمل زي صاحبنا اخ من فلسطين بيحكي لي عندهم مسجد في غزه، فانتوا عارفين بقى الانقسامات وما شابه الله، جماعه مش عارف من فتح وجماعه مش عارف من حماس ولا ايه في المسجد الواحد. فبعد الجمعه قام واحد من الفريق ده عمال يتكلم في الناس، وهو بيتكلم قام واحد من الفريق بيتكلم في الناس، وراجل معانا يا جماعه ده سيدنا النبي قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. يا واد انت لا يخطب يا قال والله دي خطبه مش خطبه، يلا دول بيخطبوا مش بيخطبوا. فطبعا هنا اقول لك بقى الفهم نعمه، الفهم نعمه، اللغه لغه يا اخوه والله، قضيه لغه. لن يستطيع صاحب اللسان الأعجمي أن يفهم القرآن والسنة. لكي أفهم القرآن والسنة لابد أن أكون صاحب لغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى لازم تفهم اللغة صح. فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم للتبعيد، لأن في حالات يجوز فيها النظر، منها مثلا القاضي في القضية المعروضة ينظر للشاهدة، هل هي دي شاهدة أم لا؟ التحقق من الشخصية أحيانا يضطر الإنسان أن ينظر، خلاص؟ ففي حالات يجوز فيها إيش؟ النظر. لذلك قال يغض من أبصارهم، إنما ذاب الفرج يحفظوا إيش؟ فروجهم. مفيش هنا خالص، ده باب مقفول تماما، ده ما ينفعش خلاص كده، ما ينفعش مقدمة كده ولا ما ينفعش، هنا كله مغلق هنا. ولا تقربوا الزنا، يبقى حرم النظرة. طيب وحرم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة التي لا تحل له، وحرم الخلوة، درجة عثمان يقول لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو كان يعلمها القرآن، لا يجوز، يحرم الخلوة لا يجوز. طيب فقال ولا تقربوا الزنا، يبقى مجرد الاقتراب كل المقدمات ايه؟ محرمة. وهنا مع الخمر فاجتنبوه، يعني لا تقربوا. زكى كل العلماء ان لفظة فاجتنبوه اعلى مراتب التحريم، اعلى مراتب ايش؟ التحريم. فيجي القرآن يبين منهجه في الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة، ففي التحذير من الرذيلة أغلق كل السبل للوقوع فيه، فحماك بداية. وبعدين خلي بالك القرآن لا يمنع أمرا إلا ويفتح لك باب الحلال على مصراعيه في المقابل. ولا تقربوا الزنا، طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أدي السبيل الشرعي والباب المباح، ويسر لك في المهور، ورغب في اختيار الدينة واختيار الدينة عشان تكون أسرة مسلمة. ده تشريع، تشريع الحكيم العليم سبحانه وجل جلاله. فنيجي بقى لعم الشيخ اللي بيقول لك الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام. هنخاطبه بالعقل والمنطق كما يتكلم هو. يعني عم الشيخ، طب بين لنا يعني ايه دلوقتي؟ دي مثلا دي كوباية ازازة خمر، خلاص اصحى يا شيخ عماد هنفوقك اهو بقى، نجيب الخمرة نصب اول كاس، اشرب يا معلم، شرب ما سكرش، يبقى ده حلال خلاص كده. ما الخمر مش حرام، السكر هو ايه؟ خلاص كده اول كوباية ما سكرتنيش، يبقى دي ايه؟ مش حرام. احنا بنتنزل مع ابو عمه. طيب صبينا الكاس الثاني شربنا برضه، يبقى الكاس رقم 2 ايه؟ مش حرام، ما سكرش، ده السكر هو اللي حرام. ماشي يا عم الشيخ. جبنا الكاس الثالث نيجي نشرب، ولعب بدماغنا، يبقى الكاس رقم 3 هو اللي ايه؟ حرام، على قول ايه؟ مش كلامنا احنا ده، انا بتكلم عنه بتنزل معاه. طب يا عم الشيخ درش، يبقى الكاس رقم 3 هو اللي حرام؟ نعم. الله يبارك لك، طيب خليك معايا كده. طب ايه رايك يا عم الشيخ مصطفى، ده رقم 1 رقم 2 رقم 3، الشيخ حسام ده واد لعيب قوي، الثلاث كؤوس راح صابيهم كده لسه ما شربش، 1 ده مش حرام صح، 2 ده مش حرام، و3 ده هو اللي ايه اللي حرام، ده اللي بيسكر. فحسام قال لك استنى هناخد رقم 3 ده اول، شرب ما سكرش صح، اول كاس ما بيسكرش، يبقى ده ايه؟ مش حرام. تتلخبطنا ليه درش بقى؟ طيب كده اتلخبطنا يا درش ولا ايه؟ مش دي كده لخبطه وجع دماغ؟ يعني ده ما بيسكرش يا عم مصطفى، يبقى حرام ليه؟ ده ما مش حرام ورا يا عم مصطفى، انت غاب عنك ان الكاس رقم 3 سكر ليه؟ لانه ترتب على كاسين قبل منه، ولولا هما ما حدث السكر على قولك. يعني حاجه اسمها التراكم يا اخوه. دلوقتي الكاس رقم 3 بيسكر هو اللي حرام، امتى سكر؟ لما شربت الاول والثاني، وده اللي قاله العلماء، ما اسكر كثيره فقليله حرام. طبعا مصطفى ما يفهمش الكلام ده، او انه ماجور وهدفه اثاره البلبله بين ضعاف العلم، لكن بنعيد نقول له يا شيخ مصطفى، ده الجماعه بتوع اليمن راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، حديث عند ابو داود بسند صحيح، هم كانوا معتقدين ان الخمر المحرمه من التمر اللي هو العرق والحاجات دي ومن العنب، فهم بقى عملوا مشروب من العسل. شوف بقى اللف والدوران، شغل بقى والا اشتطام في الباب ده حلو قوي. ما هو دلوقتي سماها بقى ويسكي وفوديكا صح، وجعه وبيره. يا جماعه ده مش خمر، ده نبيت صح كده. وده اللي قاله النبي من علامات الساعه، ان الحرام يسمى بغير اسمه بغير اسمه. فالجماعه بتوع اليمن قال لك بقى نعمل شراب منين؟ من العسل. وراحوا يسالوا النبي عليه حكمه ايه ده. النبي راح قطع الامر بقى، قال كل شراب، شوف كل شراب اسكر فهو خمر، عشان نغلق الباب على الشيخ مصطفى. كل شراب اسكر فهو ايه؟ يبقى الخمر ايه؟ حرام. في روايه نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، كل، واحنا قلنا القاعده ما اسكر قليله، عفوا كثيره رقم 3، فقليله ايش؟ لدرجة أنا أذكر لما كنت في ألمانيا وأخ جاب لي الفيديو ده، قال لي واحد من علماء الأزهر بيقول كذا، فجبته قلت مش معلم الأزهر هذا يا ولدي، هذا لا علاقة له بالأزهر، هذا متنصر ارتد عن الإسلام في كنيسة أرثوذكسية في فرنسا، وجندوه مع ميزو أفندي عشان هدم الإسلام، خليك زي ما أنت بعمتك ماشي كده وهنشغلك. المسكين لا يحسن قراءة الآية من القرآن، والله ما يعرف حاجة عن القرآن أصلا، ولكن بيغوا تلك الشبهات على مواقع الحق والباطل وكذا، ويجيبوها ثنائية يسردونها على سمع، ويتفتح لهم كل القنوات دي مقصودة، دي مقصودة. ليه بيتفتح له ده كله؟ أوامر، ده لازم يتفتح له عشان يبلبل أفكار الناس ويشغل الناس. واضح؟ فبالعلم تهدم الشبهة. تهدم إيه؟ الشبهة. فأذكر إن الأخ لما جاب الفيديو بيعرضه، المذيع يعرف أنت راجل ليبرالي ولا علماني، ملوش علاقة بالدين أصلا. فلما بيقول له كده، طب أنا هقول لك الخمر مش حرام، قال له يا شيخ المذيع لطة دي صعب قوي يا شيخ. يا شيخ أنا ما الشيخ بقى أنا ما بشربش، بس دي أحكام. ما بتشربش يطلع من دول يا ولد، ما بتشربش انت ما بتشربش، ما مين اللي بيشرب؟ فالمذيع نطق. فانا محتاج للعلم عشان ارد على الشبهات، ارد على ايه الشبهات دي. اذكر ايضا يمكن اشرت في الماضي الامور هذه، جاءني جاء منذ سنين من هؤلاء المتنطعين، قال لي يا عم الشيخ انت بتقول القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا ابني مش احنا نقول يا ابني الله الذي يقول، هذا كلامه. طيب ده في خلق آدم في تناقض في القرآن، تناقض. قال لي انا قرأت اربع مواضع في خلق آدم، أيهم بقى الصح؟ لا. قلت له طب اذكر كده المواضع اللي أنت قرأتها في القرآن، يمكن عندك قرآن جديد. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قلت له صدق الله. طب ده موضع تراب يعني آدم أهو من تراب، ماشي جزاكم الله خير. الموضع الثاني إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. أهو يا عم مش طين، أهو طين مش تراب. أيوة شفت الغباء يا إخو وصل فين؟ الله. قلت له ماشي ده الموضع الثاني، هذا الثالث. قال في سورة الحجر وغيرها قال عن خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون. أهو حمأ مسنون أهو، يعني إيه حمأ مسنون كمان؟ أنا مش فاهم يعني إيه حمأ مسنون. طيب ماشي ماشي، يبقى احنا قلنا تراب ادي ايه، طين ادي ايه، حمأ مسنون ايه. في سورة الرحمن خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، او قال صلصله. اربع ايات بقول لي بقى ادم اتخلق من ايه فيهم؟ تقولوا من دول كلهم ازاي؟ تقولوا طب انا هقول لك الاعجب من ده. ابن عباس رضي الله عنهما قال في سورة المؤمنون إن ربنا خلق الإنسان على سبع أطوار، مش خمسة كمان، مش أربعة، أنت جبت أربعة، ابن عباس جابهم سبع. منين يا ابن عباس الكلام ده؟ اقرأوا الآيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي واحد. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أدي اثنين. ثم خلقنا النطفة علقة، أدي ثلاثة. فخلقنا العلقة مضغة، أدي أربعة. فخلقنا المضغة عظاما، أدي خمسة. فكسونا العظام لحما، أدي ستة. ثم أنشأناه خلقا آخر، أدي سبعة. فتبارك الله أحسن الخالقين. فابن عباس جمع خلق آدم مع خلق الذرية في سبعة أطوار من خلال سورة المؤمنون. قلت له طيب أنا هضيف لك حاجة بقى، أنا هفصل الذرية عن آدم. أنت ذكرت في آدم أربع مراحل صح؟ لا ده أنا بقول لك هم خمسة. هناخد اثنين من سورة المؤمنون، الطين وأنشأناه خلقا آخر، والثلاثة في اللي أنت جايبهم دول. قال لي إزاي؟ قلت له تعالى بقى. إن مثل آدم عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. آدي التراب يا سيدي أول مرحلة. قلت له يا ابني من سنة الله عز وجل في خلقه سنة بنسميها سنة التدريج. سنة ايه؟ التدريج في الخلق كله يا اخو، دي سنة. الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. ليه في 6 أيام؟ قلت والدتي الله يرحمها اللي كانت أمية وبسيطة كانت فاهمة دي، كانت لما تلاقيه وأنا صغير كده مستعجل وعايز كل حاجة بسرعة تقول لي يا ابني دي مصر ما اتبنتش في يوم، ما هي عندها الدنيا كلها هي مصر، مصر ما اتبنتش في يوم، يعني ما تستعجلش في تدريج. شوف الناس البسطاء فاهمينها والمتنطع ده مش فاهم. قلت له طيب، فخلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق آدم على أطوار، خلق الذرية على أطوار، وخلى الكون كله قائم على التدريج حتى في الدعوة. لسه بقول للإخوة شوف حتى في الدعوة، شوف مرحلة الدعوة، مرحلة اسمها التهيئة للنبوة، بيسمي العلماء إرهاصات النبوة قبل الوحي وقبل الرسالة. اتولد النبي يتيما عليه الصلاة والسلام، التهيئة. طيب يكفله جده، يموت جده، تموت أمه ويكفله عمه، في بني سعد عند مرضعته ينزل جبريل فيشق صدره عليه الصلاة والسلام ويحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية فترة شبابه صلوات ربي وتسليمات عليه، لدرجة أن صفاته غلبت اسمه فكان يلقب بالصادق الأمين. الصفة غلبت الاسم، جاءنا الصادق الأمين، هذه اسمها مرحلة التهيئة للنبوة. مش بس كده، قبل نزول جبريل في عندنا 6 أشهر اسمها الرؤية الصادقة، أول ما بدأ به النبي الرؤية الصادقة، وذاك النبي قال عن الرؤية إيه؟ الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. إيه تفسير الحديث؟ كلكم يعلم إن عمر الدعوة 23 سنة، صح؟ منذ نزول جبريل على قلب النبي في غار حراء إلى أن انتقل النبي إلى رفيق الأعلى، كم سنة؟ 23 سنة. قبلها كان في 6 شهور رؤية صادقة، قالين يبقى 6 شهور جزء، 23 سنة فيهم كم جزء؟ 46 جزء نبوة، لأن السنة فيها جزءان، ما هو 6 شهور جزء، خلاص؟ عندنا 23 على 2 46، تعرف تحسبه؟ 46. فالنبي يقول أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة مبشرة. النبي كان 6 شهور تيجي له الرؤية تتحقق، دي كلها مرحلة التهيئة. حب بأليه الخلوة، يترك مكة بضجيجها يصعد للغار ويتزود الليالي الطوال يتحنث، ما دي كلها تهيئة، دي مرحلة. نزل جبريل عليه على قلب النبي، اقرأ يا محمد، هنبدأ مرحلة النبوة وبعدها تكون الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، كلام جميل. يبدأ مرحلة الدعوة سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرق. اصحى يا سامي، نتكلم على التدريج اهو، عارف النهاردة الجمعة، أنا عارف ده، أنا اللي عايز أصحى. ثلاث سنين سرية الدعوة. طيب بعد كده فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنك فإنك المستهدين، وأنذر عشيرتك الأقربين، دي كلها مرحلة. بدأ النبي يجهر بالدعوة، يبقى مرحلة الجهر بالدعوة. بعد كده بالجهر بدأت المعاناة والإذاء المشركين في مكة، فخدنا مرحلة المعاناة والتربية على سنة الابتلاء. بعد كده طب الخروج من مكة، بقت مرحلة الهجرة بعد الطائف وكذا وكذا، بقى فيه هجرة. طيب بعد الهجرة بقى فيه بناء مجتمع، إقامة أمة وركائز أمة، مجتمع المدينة بقى، فده اسمه سنة إيه؟ التدريج. انت بتستعجل ليه؟ وده قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك تلميذه ابن القيم. وينبغي على طالب، معنى كلام، ينبغي على طالب العلم أن يراعي مراحل الدعوة ما بين مكية ومدنية، ما بين استضعاف وقوة. ففي مراحل الاستضعاف دعوة مكية، صبر وكف أيدي وحكمة، اللي بنسميها كده أحيانا بنضطر لكسر السفينة عشان تمشي. كسر السفينة مداراة لا مداهنة، لا هدم ثوابت أبدا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأراد أن أعيبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لازم نكسرها هنا عشان تعدي. أحيانا لازم تدخل الكهف، فترات استضعاف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا ما تنفعش عن طريات كاذبة فارغة، هتهدم أمة تماما وتضيع جهود وتغلق دعوة ومنهج. فمحتاجة الحكمة وروية وفهم. طيب مرحلة القوة بالها أحوالها، مجتمع مدني في قوة، إذن بالجهاد، فرض الجهاد، مواثيق وعهود، مجتمع كامل، وده اسمه سنة التدريج. فقلنا له يا ابني ادي التراب اهو، نرجع بقى لآدم عشان نصحى تاني اهو، ادي التراب يا ابني اهو، اول مرحلة هنخلطه بالمية هيبقى طين ولا ايه؟ طيب حتى احنا صغار كنا بنلعب كده، نجيب التراب على المية ونعمل عربية، صح؟ تحول لطين. الطين يا ابني إذا تركناه فترة من الزمن اسود لونه وأنت نريحه، وهو ده بقى الحمأ المسنون، طين متغير اللون منتن الريح، ده الحمأ المسنون يا ابني اللي أنت مش عارف. طيب لما نترك يا ابني الحمأ المسنون فترة من الزمان يتصلب، يبقى صلصال كالفخار زي القلة والزير والقدر والبلاص. ها عارفين الكلام ده ولا لا؟ ولا انت خلاص في بقى دلوقتي مبرد؟ كان زمان الحاجه الله يرحمها كانت عامله زير في البيت كده، يا كنت تشرب ميه كلها حياه، لما دخلت الثلاجات ومبردات ماتت، تجيب عيله الوقفات وامراض اهو، الزور مقفول اهو، انا عمال اتكلم بالعافيه. انما قديما تشرب كده شويه الميه ودن الزير، ولا تحت الزير، حط الصينية، ده خبير، ده خبير. وكمان الكوباية الستانلس المربوطة بحبل عشان ما حدش ياخدها. ده يا ابن الصلصال كالفخار. بعد كده يا ابن كان النفخ من الروح، ثم أنشأناه خلقا آخر. والروح يا ابني ليست جزءا من الله تعالى، الله عما يكون علوا كبير، بل هي خلق من خلق الله تضاف إلى الله إضافة تكريم وتشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، روح الله، عيسى روح الله. إيه الروح دي؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي خلق من خلق الله لا يعلم كنهها إلا الله، جعلها سرا من أسراره جل فعلا. وذلك حتى الناس العوام البسطاء، الرجل بيموت يجي كده يمسكه يقول لك السر الإلهي طلع، يعني إيه؟ مات الروح، فرق البدن، السر الإلهي. فده يبنى مش تناقض يا ابن، ده اسمه مراحل وأطوار الخلق بالضبط يا ابني، زي الذريه مراحل واطوار. نطفه ادي ماء الرجل، تتحول لعلقه، يعني علقه يعني دم متجمد يعلق بجدار الرحم. العلقه تتحول لمضغه، قطعه لحم بمقدار ما يمضغ احدنا قطعه اللحمه، تقضمها كده ما تزردهاش، اندغها كويس عشان ما تعملكش عسر هضم ومشاكل وتتعبك، او تستعجلش. في ناس بترمي بس وبعدين تشتكي، ما انت يا ابني اللي انت اللي ترمي، هنعمل لك ايه بقى؟ بعد كده المضغه تتحول لعظام، العظام بتكسى باللحم، ثم يأتي الخلق الآخر الروحي. فدي اسمها يا ابني مراحل وأطوار مش تناقض. يبقى بالعلم حضرتك هترد على الشبهات، يبقى هتعصم من أي شبهة لما يكون عندك علم ترد على تلك الشبهات، اللي بيلوي أعناق النصوص، واللي يستند لأقوال شاذة مضطربة، واللي يستند لهوى، واللي يستند لرأي ويرد النص. أنت لو من أصحاب العلم ومتمكن بالعلم تزول كل علل الشبهات. طيب بالعلم أيضا هيزول مرض الشهوة. الشهوة عبارة عن وقوع في المعصية، جات من مين؟ جهل، يجهل قدر ربه جل جلاله وعظمته، خلاص، فما عظمه فوقع وتمادى. إنما لو عنده علم هيعصم من الشهوة، وإن غلبه هواه مرة عاد إلى ربه في كل مرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذلك قال فاعلم. العلم يا إخوة، العلم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الربيع فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا، يعني ممكن ربما قدراتي ما أتمكن من تحصيل العلم كبقية الإخوة الطلبة المجدين، طيب خليك محب، كثر سوادهم في مجالس العلم واصحبهم، فصحبتك لأهل الفضل عز ورفعة. الله جل في علا خلد ذكر كلب أهل الكهف، لأنه كان في صحبة مين؟ أهل العلم، أهل الإيمان، صحبة وكلبهم باسط ذراعي في الوصف. بالعلم رفع الله منزلة هدهد، هدهد سليمان، بالعلم. بالعلم الكلب المعلم صيده مباح، السبب العلم، معلم، معلم. ذكرت نملة بسبب العلم، كانت داعية، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان جنود وهم لا يشعرون. شوف العلم، لكن علماء اللغة الآية دي تضمنت 10 أساليب لغوية في قول النملة. نملة، الشيخ مصطفى بتاع الخمر محتاج يقعد يتعلم من النملة دي. العلم يا إخي، عن فضل العلم أذكر ببعض النصوص سريعا. أنا عارف أن أنا طولت عليكم، وأنا مشكلتي عندما أتعامل مع القرآن أنسى نفسي، فأنا مش عايز بقى إيه أشق عليكم. يوم كان جمعة وكمان درس بعد العصر، دي أنت قرفتين يا شيخ سيد، قرفتين عن الإرث يعني، جبت لنا إرثة مفيدة. فنذكر بعض النصوص في فضل العلم. المحب للعلم وليس من أهل العلم، مجرد حبك للعلم تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تحفك الملائكة، يذكرك الله في الملأ الأعلى، ولن تقوم من مجلسك إلا وقد غفر الله لك. يا الله، أو الله، بالمجالس دي تستجلب العطاءات الربانية. حديث أنس عند الإمام مسلم، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. دي وظيفته. تخيل الملك جل في علاه خلق من ملائكته خلقا لهم وظيفة، وهي البحث عن أمثالكم، ده شغلهم بس. أو الله، والله لا وظيفة لهم إلا البحث عن أمثالكم. يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون، عندهم حرص على البحث عنكم. وتجد الناس بتزهد في مجالس العلم، يا الله الملائكة بتجتهد البحث عن أهل العلم ومحب العلم ومن جلس في مجالس العلم. ألا نستحي من الملائكة اللي بيبحثون عن أهل الذكر وأهل العلم؟ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا هلموا إلى حاجتكم، من تبحثون عنهم ها هنا. المسجد ده اسمه مسجد إيه؟
كريم
ولا النور؟ أنت قلت لي اسمين، النور هنا وهنا برضو نور يا جاي. يعني النور هناك والكرم هنا. في مسجد كريم تركوا الدنيا وزهرتها وزينتها وتفرغوا لتحصيل العلم وحب أهل العلم وتكسير سواد أهل العلم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. والله نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا، كما أخبر نبينا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، توحد الله. طب بيسألهم ليه وهو أعلم؟ ده بيسمي العلماء في باب الاعتقاد سؤال استنطاق، سؤال استنطاق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يسبحونك، إذا ما بيسفكوش الدماء ويكبرونك ما بيفسدوش ويعظمونك. انطقوا بقى، ده اسمه سؤال ايه؟ استنطاق. اشهدوا يا ملائكتي وهل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك، كيف لو رأوني؟ الله أكبر، لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتمجيدا. يا ملائكتي ماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. الله أكبر. وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها، فكيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأحرص عليها وأعظم عليها حرصا. يا ملائكتي مما يتعوذون؟ خايفين من إيش؟ يلجؤون إلي لأحميهم من ماذا؟ يتعوذون من سخطك والنار. وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها، كيف لو رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول الرب جل جلاله يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيقوم ملك، يا رب فيهم عبدك فلان ليس منه، في واحد مش جاي للعلم، ده هو اتزنق في وسطهم فعرفش في الفصل. وفي رواية عند مسلم فيهم عبد خطاء ليس منهم، ولعلي أكون أنا وما أبرئ نفسي. فيقول الرب عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. بعد المنزلة دي أنت ممكن تأثر في مجلس العلم؟ لا، لازم تكون حريص، حتى كما ذكرت لو لم مش هتنتفع بالعلم، يعني ما عندكش قدرات تحصيل العلم، مجرد بس المجلس ده رحمة لك ومغفرة لك وثناء من الملك عليك. الله أكبر. وبعدين في حديث الإمام مسلم الآخر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الآن في سكينة، نعم، وغشيتهم الرحمة من كل جهة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا من أنا حتى يذكرني الله في الملأ الأعلى باسمي ويثني علي؟ يا رب لك الحمد على هذا التوفيق أن وفقتنا لمثل هذه المجالس، اللهم لك الحمد، فضل كبير جدا يا أخي، فضل مجالس العلم فعلا. حديث البخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال رسول الله. الحديث ده تضمن ثلاثة أمور. الأول، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أنيطة الخيرية بالفقه في الدين، هذا أول باب. الباب الثاني، أن المعطي حقيقة هو الله، مش أسبابكم، المعطي حقيقة هو الله. اثنين، ثلاثة، أن هناك طائفة من هذه الأمة تظل على الحق ظاهرة لقيام الساعة، لا يضرهم جميع من خالفهم من خلق الله. انظر إلى الثلاثة تجد أن الأصل فيها العلم. الأصل فيها إيش؟ العلم. الأولى هي ظاهرة، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، المعروف العلم. طيب، من الذي يعطي حقيقة؟ الله، وعطاءه ارتبط بأسباب. واتقوا الله ويعلمكم الله، فلما تتقي الله وتفزع إليه هيعطيك وهيمن عليك. يبقى كل وسيلته العلم والتحرك لطلب العلم والجهد في العلم. الطائفة اللي هتظل ظاهرة تظهر بإيه؟ بالعلم. بالعلم ده اسمه ظهور الإسلام بالحجة، لأن ظهور الإسلام ينقسم قسمين، ظهور حجة وبيان، وظهور سيف وسنان. قد يتأخر ظهور السيف والسنان، تنكسر الأمة أحيانا، لكن ظهور الحجة قائم لقيام الساعة. لهذه الأمة ثلة كده ثابتة على الحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم. لذلك أقول امضي ولا تلتفت، ما دمت على الحق امضي ولا تلتفت. أيضا في البخاري أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وفي رواية: أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، أو كما قال النبي، أي عامل بالقرآن بأوامره ونواهيه. القرآن علم، أي لا حسد محمود إلا في الحالتين دول. يبقى الحسد كله مذموم من الكبائر إلا في الحالتين دول، اللي هو باب التنافس في الخير. ربنا من على إنسان بالمال وسلط هذا العبد على هلكة المال في الحق، خلبت في الحق سلط. شوف الكرم وصل فين، أنت تسليط، خلص كل اللي عندك لله، يلا طلع. الله أكبر. طيب الثاني بقى، ربنا اداله العلم بيقضي به بين الناس ويعلمه للناس. تخيل كده إخوة، في الأمرين دول هتجد أنهما جمعا أنواع العبادة جميعا، لأن العبادات إما أن تكون عبادات مالية، وإما أن تكون بدنية، وإما أن تجمع بين الأمرين بدنية مالية. فالمالية جمعها في الأولى خلاص، والبدنية في الثانية، لأن القرآن يقوم بها أناء الليل وأناء النهار، مش مجرد تلاوة، لا ده تلاوة وعمل وجهد وحركة، هذه بدنية خلاص، وبينهما المالية والبدنية. فالحسد المحمود هنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وده اللي قاله بعض السلف: من نافسنا في ديننا نافسنا، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. احنا عايزين التنافس في الحق ده. يا عم الشيخ ده في حديث مسلم النبي قال: ولا تنافسوا، ولا تنافسوا التنافس المذموم على الدنيا، ده محرم، انما تنافس في الدين، تنافس في الخير خلاص، ده المطلوب شرع، وده مفهوم قوله تعالى: فاعلم. فبالعلم تقضي على الشبهات وتتجنب الشهوات، فالعلم حياة والجهل موت. أكتفي بما ذكرت، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.